الحمد لله تعالى الذي أنزل كتبه حجة على العالمين ومحجة للسالكين وهداية للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام، وموعدنا اليوم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة تقريب شعب الإيمان، مع الشعبة الرابعة، وهو باب في الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ومما لا يخفى على حضراتكم أن الإيمان بالكتب أصل كبير من أصول الإيمان وركن من أركانه العظام، لا يصح إيمان مؤمن إلا به. والإيمان بالكتب يتضمن أمور، منها أولا التصديق الجازم بأن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله عز وجل، وأنها كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام غيره. الأمر الثاني الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فما من كتاب أنزله الله عز وجل على رسول ولا نبي إلا وفيه أظهر شيء أن يعبد الناس ربهم عز وجل ويفردوه بالتوحيد والعبادة سبحانه وتعالى، وأنها قد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء للناس جميعا. الأمر الثالث الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فلا تناقض بينها ولا تعارض. والأمر الرابع الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها، والذي سماه الله سبحانه وتعالى لنا من كتبه في الكتاب العزيز التوراة وهي كتاب موسى، والإنجيل وهو كتاب عيسى، والزبور وهو كتاب داود عليه السلام، وصحف إبراهيم وموسى على اختلاف في صحف موسى هل هي التوراة أم غيرها، خلاف بين أهل العلم. وهكذا طبعا الإيمان بالقرآن العظيم الذي نزل على قلب سيد المرسلين بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهو آخر الكتب نزولا. وكذلك أيضا الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله بنزول القرآن الكريم، وأنه لا يسع أحدا من الخلق إنسهم وجنهم، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء به أو يتحاكموا إلى غيره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك بنقول أن من ثمرات الإيمان بالكتب ثمرات كثيرة إيمانية ومسلكية عظيمة، منها العلم بعناية الله تعالى، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، وقد يكون الكتاب للقوم والأجيال التي تليها. كذلك أيضا العلم بحكمة الله في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. ونستفيد أيضا من المسالك العظيمة، بل هو شيء مهم في عقيدة المسلم، إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز الخلق عن الإتيان بمثل كلامه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الفرح بذلك الخير العظيم، قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك أعظم هذه الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة، وإن كانت كلها كلام الله سبحانه وتعالى، هو القرآن الكريم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى استحفظ وطلب من الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى والسابقين أن يقوموا بحفظ كتبهم وأن يعتنوا بها حفظا وتلاوة وصيانة، فربما بقيت عندهم التلاوة لكنهم زادوا في كتبهم ونقصوا، وأدخلوا كلام الأحبار والرهبان الذين يعبدونهم حينما يحلون لهم عليهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فاتبعهم فتلك عبادتهم إياهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. فقد جاءت الآيات مبينة بتحريف الكتب السابقة ولم يقم هؤلاء بما أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق فلم يحفظوا. وكان من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن تولى هو سبحانه وتعالى حفظ كتابها، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن العظيم هو كلام رب العالمين وكتابه المبين وحبله المتين المتعبد بتلاوته، أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله ليختم به الكتب كما ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكم ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز تنويها بشرف هذا القرآن وعظيم منزلته وكرامته عند من قاله سبحانه، لأنه صفة من صفاته تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، يعني شرف لك وعز لك وللعرب من حولك يا نبينا. ولذلك فحقوق القرآن علينا كثيرة، منها أن نؤمن أنه كلام الله وأنه مصون عن يد التحريف، لا يزال غضا طريا كما أنزل أول مرة. وكذلك أيضا تحدى الله عز وجل بإعجازه الإنس والجن فأبلسوا وعجزوا ويأسوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة ولو كانت من قصار سوره. لا شك أن من حقوق القرآن علينا طلب الهداية، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وطلب الشفاء، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك أيضا من حقوق القرآن علينا أن نتلوه، ولا سيما ونحن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك من حقوق القرآن علينا من يسر الله عز وجل له حفظ كتابه فليحفظ ولا يتوانى. لا سيما أنصح إخواني الصغار الأشبال الصغار والحافظة لا زالت مقبلة أن يقبلوا على حفظ كتاب الله، فإنه يكون معهم طوال حياتهم ومؤنسا لهم في قبورهم وشفيعا لهم يوم القيامة ورافعا لدرجات آبائهم وأمهاتهم كما هو معلوم. ولذلك نوه الله بشرف من حفظ كتابه فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حق التدبر لهذا الكتاب العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحق العمل بكتاب الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكذلك أيضا حق هداية الخلق وأن ندعوهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة نغفل عنها للأسف ونفرط فيها، وإن الأمة والله لن تعود لها قوتها وريادتها وسيادتها وعزها وسؤددها إلا أن تعود إلى كتاب ربها، ذلك الحبل العظيم الذي ما إن اعتصمنا به تعدت عنا سبل الضلالة وسرنا على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسير عليه: اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم معاشر المسلمين فضل القرآن الكريم وحقوقه الكثيرة علينا وتفريطنا وعجزنا، ونخشى أن نسمع يوم القيامة شكاية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا ولأمثالنا المفرطين: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهو أعظم واعظ أنزله الله إلى أهل الأرض. فقال سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه.